الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول انه ظاهر من زوجته ثم طلقها, يقول عليه كفارة ظهار ويعتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى, فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا قبل أن يمس امرأته, ثم يراجع إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية, فإنه يراجع إن كانت الثالثة فقد بنت. صلى الله عليه وسلم. الواجب على الإنسان يتريث ولا يعجل في مثل هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه, أما بعد, فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب حكم العدل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب. هذا فيه دليل على أن العرب يسترقون, وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرق يجري على العرب كما يجري على غيرهم. فقالت: فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء, يعني في فداء هذه الإماء. هذا أيضا قد يستنبط منه أن أم الولد لا تباع, لأنهم تركوا الجماع جماع السبايا خشية الحمل, يعني إذا حملت ولدت صارت أم ولد, وهم يريدون الفداء يريدون البيع. ولكنه ليس دليلا قاطعا, أنه فيه احتمال أنه لا يرغب في بيعها هو بنفسه ما دام أنها حملت منه. فالاستدلال به ذكر بعض العلماء لكن فيه نزاع, يعني ليس بظاهر. فأردنا أن نستمتع ونعزل. العزل معروف, وأن يجامع الرجل امرأته أو أمته ثم ينزل خارج الفرج, إذا قرب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج خشية الحمل. فقلنا نفعل, ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. اختلف العلماء رحمه الله في حكم العزل, وأصح الأقوال أنه مكروه وأن تركه أفضل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في كثرة الولادة, قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة, حديث رواه أبو داود صحيح. وأيضا في هذا الحديث قال: لا عليكم ألا تفعلوا, يعني ليس نهيا لكنه ترغيب في عدم الفعل. ثم بين لهم أن العزل لا ينفع, إنما ما قدر الله للنسمة كائنة إلا وهي كائنة. إذا أراد الله تعالى أن يخلق نسمة فإن الماء يسبق الرجل فينزل بعضه في الفرج ويحصل منه الحمل, لأن التحكم في الإنزال فيه يعني صعوبة, قد تغلبه الشهوة يتأخر فينزل ولو قطرة في الفرج وتكفي الحمل. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في عدم العزل لكن لم ينه عنه نهيا جازما, أدل على أن تركه أفضل وأنه مكروه, لكن ليس بحرام إلا إذا أبت المرأة ورغبت في الولد بالنسبة للزوجة الحرة, فلا يجوز للزوج أن يعزل عنها إلا بإذنها, لما لأن لها حقا في الحمل. كذلك الزوج, هل يجوز للمرأة أن تأخذ مانعا بدون إذن الزوج؟ الجواب لا, إلا إذا كان هناك عذر من مرض يضرها معه الحمل أو ما شابه ذلك, أو رأى الزوج لا يحبها وقد يطلقها فهي مترددة في بقائها معه فامتنعت من أجل أن تنظر في حالها حتى تستقر أمورها, هذه أعذار لا بأس لو أخذت مانعا بدون علم الزوج. أما الأصل أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، ولا يجوز المرأة أن تتخذ مانعا بدون إذن الزوج، لأن الولد حق للجميع، حق للزوج والزوجة، فإذا تراضوا على عدم الحمل فلا حرج. ولكن بعض العلماء يقول لا ينبغي أن يكون على سبيل الدوام والاستمرار، لكن لا بأس أن يتوقفوا فترة من أجل يرتفع الولد الأول ثم تحمل بآخر، يسمى تنظيم الحمل، هذا أهون، لأن المتابعة فيها شدة على المرأة وفيها حرج، وقد لا تتفرغ لتربية الأولاد وتحمل بواحد ثم بعد سنتين أو ثلاث أو أربعة وأقل أو أكثر تحمل بثاني، وهكذا سمى تنظيم الحمل. هذا أمر سهل، ولا سيما في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه المطالب وصعبت فيه التربية، فلا بأس إذا كان هذا القصد من أجل أن يكون عونا للوالدين على التربية فلا حرج. أما المنع عن سبيل الدوام بعض العلماء يحرمه، وبعضهم يقول إنه مكروه كراهة شديدة، أنا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فرق بين المنع الدائم وبين تنظيم، تنظيم أهون. أما المنع الدائم فإن هذا مخالف للحديث والأمر بتكثير الأولاد. بعض الناس إذا جاءوا ثلاثة وأربعة توقف عن الحمل على سبيل الدوام، يقول يكفيني أربعة، هذا خطأ، لأنه لا يدري ممكن يموتون هؤلاء الأربعة، كم إنسان مات له ثلاثة أربعة خمس ستة صلى الله عليه وسلم حالة واحد، فيبقى بدون ولد، ولا سيما إذا تقدم السن وتوقف المرأة عن الحمل ثم مات أولادها ندمت، فالإنسان يكثر من الأولاد وفيهم خير مع النية الصالحة والتربية وبذل الجهد في تربيتهم فإنهم خير، يدعون له قد يتصدقون عنه، وأيضا كان سببا في وجود من يعبد الله يثاب على هذا، لأن الوالد سبب في وجود الولد، فالوالد هنا تسبب في وجود عشرة من الولد كلهم يعبدون الله يؤجر على ذلك من غير دعائهم له، وقد يتصدقون عنه ويحصل له بذلك خير كثير. إذا مات ابن آدم قطع عمله له من ثلاث: ولد صالح يدعو له فيكثر من الأولاد ويجتهد في التربية. أما الإكثار من الأولاد والإهمال هذا أمر سيء أيضا، لأن الغالب أنهم يفسدون، بعضنا يتزوج بثنتين أو ثلاث أو أربع زوجات ثم يهمل أولاده، لا تربية ولا تعليم ولا متابعة، مشغول بتجارته أو بأعماله خاصة ويهمل أولاده، يمر ثلاثة أيام أربعة أيام ما رأهم ولا يدري عنهم، مع من يذهبون مع من يأتون، ولا يأمرهم بالصلاة، وإذا قيل قال مشغول عندي أعمال وعندي تجارات وأسفار ولا عندي وقت ولا عندي استطاعة عندي أربي هؤلاء، عنده مثلا 20 ولد من كل واحدة أربعة خمسة من أربع زوجات أو 30 ولد ولا يعرف عنهم إلا قليل، هذا شك أنه تقصير واضح وسيسأل عنهم يوم القيامة، لأنه أهمل الواجب في التربية وصار سببا في فسادهم، تعلقون برقبة يوم القيامة لأنه أتى بهم تسبب في مجيئهم إلى هذه الحياة ثم ترك الواجب عليه في تربيتهم وأمر المعروف ونهي عن المنكر إقامتهم على دين الله. فيمر الإنسان يجمع بين أمرين قدر الاستطاعة، يكثر من أولاد مع التربية الصالحة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث علق الأمر بالقدر، والعزل لا شك أنه سبب لقلة الحمل. فكيف الجمع بين أن الحمل سبب لقلة الولد والنبي عليه الصلاة والسلام أهمله وعلق الأمر على القدر، لا عليكم لا تفعلوا ذلك، ما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة، يعني علق الأمر بالقدر مع أن الحمل مع أن العدل سبب لعدم الحمل. وفي الحديث الآخر قال أعقلها وأتوكل، قال إيش أم أتركها وأتوكل، ماذا قال؟ قال أعقلها وتوكل، راعى السبب، ما قال اتركها وإذا شاء الله أن تذهب ذهبت وإذا شاء الله أن تبقى بقيت، مع أنه صحيح إذا شاء الله أن تبقى الناقة بقيت بدون أن يعقلها، ولا لا؟ واضح لأن قدرة الله فوق كل شيء. فلماذا في هذا الأمر أهمل السبب وعلق الأمر على القدرة أو على القدر، وفي مسألة الناقة أمر بالسبب قال اعقلها وتوكل، مع أن هذا سبب وهذا سبب. لو قال قائل العزل أو أخذ موانع الحمل من حبوب أو لولب أو ما شابه ذلك، هل هي سبب لقلة الحمل ولا لا؟ نعم سبب، سبب حسي لا ينكر واحد. الذي يعزل مثلا أو يضع مانعا تجد أنه تحمل امرأته بعد 4-5 سنين إذا ترك المانع، والمرأة التي لا تأخذ الموانع قد تحمل كل سنة، هذا شيء مرئي ومشاهد ولا ينكر واحد. فهنا في إشكال في كيف علق الأمر على القدر في العزل ولم يعلق على القدر في أمر الناقة وأمر بعقلها. وفي الحديث النصوص الأمر بالأخذ بالأسباب على العموم، لكن نقول إذا كان السبب مكروها شرعا فإنه إيش يعلق الإنسان بالقدر من أجل أن يتناسى السبب، لأنه سبب غير مرغوب فيه شرعا، غير مرغوب به شرعا، فيعلق الأمر بالقدر من أجل أن يتناسى السبب مع أنه سبب. وإذا كان السبب مرغوبا به شرعا فلا شك أن هذا الأصل أنه يؤخذ بالسبب ويهتم به. أرأيت مثل الجهاد في سبيل الله، إذا أراد الإنسان أن يرغب في القتال في سبيل الله يركز على السبب أن القتال سبب للقتل ولا يتناسى السبب؟ الأفضل إيش؟ يتناسى السبب، وأن يحرض الناس ويقول جاهدوا في سبيل الله، العمر مكتوب ولن يزيد ولن ينقص، خروجك للجهاد لن ينقص من عمرك، وبقاؤك في بيتك لن يزيد في عمرك، لأن الأعمار مكتوبة ومقدرة لا تزيد ولا تنقص. لكن لو قال قائل القتال، الخروج للقتال، تعرض للقتل في الجهاد، هل هو سبب للقتل أم لا؟ نقول سبب للقتل بلا شك، سبب للقتل. الذي يتعرض للأخطار في الغالب أنه يموت أكثر من الذي لا يتعرض للأخطار، مثل الذي يأخذ أسباب السلامة ويعالج نفسه أول بأول ويهتم بالعلاج والغذاء والدواء، وشخص يهمل نفسه لا يعالج ولا يكشف ولا يهتم، تجد الذي يعالج في الغالب أنه يسلم ويعيش أكثر. هذه أسباب، ولا مانع أن تكون هذه أسبابا مع القدر، الله تعالى خلق هذا وهذا. لكن كما تقدم يقول إذا كان السبب مكروها شرعا فإنه يتغاضى عنه ويعلق قلب الإنسان بالقدر من أجل أن يشجع وأن يترك هذا السبب المكروه أو المحرم شرعا. وإذا كان السبب مباحا فإنه يؤخذ به على العصر. هذا تقريبا الجواب عن هذه المسألة. وفي رواية فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وعنه رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون، يعني هذا شبيه بالإنكار، استفهام فيه نوع إنكار، لكنه ليس إنكارا يعني جازما يدل على التحريم، يدل على الكراهة. وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، يعني كرر ثلاث مرات، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. تزهيد في هذا السبب، يعني كان يقول هذا السبب لا ينفع، لا تهتموا به، القدر غالب على هذا السبب، وهو سبب بلا شك، لكن كما سبق. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. هذا صريح، نص صريح على القدر. وعن رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العدل فقال: لا عليكم ألا تفعلوا لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وعنه رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل. يعني الراوي فرق بين العبارتين، لو كان لو قال لا يفعل صار حراما، لكنه قال: ولما يفعل ذلك أحدكم، يعني عبارة خفيفة ليس فيها نهي جازم، لكنه فيه ترغيب في تركه، فلذلك العلماء نصوا على أنه مكروه ليس مباحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تركه وليس حراما، لأنه لم ينهى عنه نهيا جازما. ولما يفعل ولما ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. يعني بيّن أن الماء، أن الولد لا يخلق من جميع الماء المني، وإنما يكفي قطرة من المني لخلق الولد. فإذا سبقت العازل نقطة واحدة نزلت في الفرج، فإنه قد يخلق منها الولد ولو أنزل بقية الماء خارج الفرج. وعن جابر رضي الله عنه رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لجارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها، يعني جامعها، وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. فقلنا: نعم، لا مانع أنه يعني ولو حملت الجارية أو المرأة، يعني في بعض الأحيان هذا ما يمنع أن تحمل في بعض الأحيان، لكن العزل يكون سببا للمنع في كثير من الحالات، ولا يمنع أن تندر حالة من 100 أو أكثر 100 حالة ويحصل منها الحمل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ركز على هذه الحالات النادرة من أجل أن يزهدهم في العزل، من أجل أن يكون سببا لكثرة الذرية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الأنبياء: إنهم يتباهون، لما ذكر الحوض وأن لكل نبي حوض، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، يعني نفسا واردة. ولا شك أن إذا كثرت ذرية من المسلمين كثر المسلمون من غير الدعوة إلى الله ودخول الكفار في الدين، فيكثر المسلمون من الجانبين، من جهة التوالد ومن جهة الجهاد والدعوة ودخول غير المسلمين في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في جميع الأمور، رغب في الدعوة والجهاد ورغب في تكثير النسل. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لم يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه أخبر بأمر فوقع كما أخبر، وأنه مهما إنسان حرص على عدم الحمل قد يغلبه أو يسبق الماء فتحمل. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال: سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يعني استدل الصحابة رضي الله عنهم بأن فعل الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون إذا لم ينزل نهي يكون إقرارا، وأن كل شيء فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه فإنه يدل على الجواز، سواء علم به النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعلم به. لأنه حتى لو لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى يعلمه، فينزل القرآن ينهى عنه، كما قال تعالى عن المنافقين: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا شيء خفي لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام أظهره الله. وكثير من أمور المنافقين الخفية أظهرها الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يقر باطلا. فما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه عنه فإن يدل على الجواز، سواء علم به النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعلم. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، لأن العزل خفي، فهم كانوا يعزلون قبل أن يذكروه للنبي عليه الصلاة والسلام، ففي تلك المدة لم ينزل القرآن ينهى عنه، فاستدلوا به على الجواز، لكنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام زيادة في الاستفسار والتبين. باب تحريم وطئ الحامل المسبية. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بامرأة مجح وهي الحامل التي قربت ولادتها على باب فسطاط، الفسطاط كالخيمة أو بيت الشعر، فقال: لعله يريد أن يلم بها، أي يطأها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. هذا يدل على أن وطأ الحبالة من كبائر الذنوب، ولذلك اشتد النبي عليه الصلاة والسلام في الزجر عنه. لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، يعني لا يكفر عنه قبل الموت، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. هذا صريح في النهي عن وطء المرأة الحامل من السبي، ولا يجوز الإنسان أن يطأ حاملا أبدا، لا في النكاح ولا في السبي. أما النكاح فالأمر واضح أنه لا يجوز العقد على امرأة حامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، وأنه لا بد من تعال عدة لوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل حلت، ولو عقد عليها في النفاس فلا حرج. كذلك إذا سبى امرأة، جاءت امرأة من السبي أو اشتراها بماله أو جاءت ميراثا وهي حامل، فإنه لا يحل له أن يطأ حتى تلد. وقد جاء في السنن سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. هذا يسمى الاستبراء، ليست عدة إنما استبراء. إنسان ملك أمة بأي طريقة، سواء من الغنيمة أو من جهة البيع الشراء أو من جهة الإرث ورثه من مورثه، فإنه لا يحل له أن يطأها حتى تحيض إن كانت غير حامل أو تلد إن كانت حاملة. فهذا الرجل هم أن يجامع هذه المرأة الحامل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه إنكارا شديدا. وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. الماء المني والزرع الولد. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ماذا يستفاد من الحديث؟ استفاد من الحديث أن جماع الحامل يزيد في الولد، يزيد في الولد، الولد موجود وخلق من ماء الواطئ الأول، إذن ووطئ الثاني يزيد في الولد. هذا معنى الحديث، لأن الماء إذا سقي الزرع ماذا يحصل؟ ينمو ويزداد الزرع إذا شرب الماء، كلما سقي الزرع كلما زاد وطال. فكذلك الولد كلما جامع الرجل المرأة الحامل كلما زاد الجنين بسبب هذا الماء. إذا جامع الرجل هذه المرأة فإنه سيشاركه في الولد، يكون له جزء من هذا الولد. ثم إذا ولد هذا الولد صار مشتركا، الأصل أنه الواطئ الأول والواطئ الثاني زاد فيه، مثل الرضاعة. الرضاعة ماذا تعمل في الولد حتى بعد الولادة؟ ينمو. إذا رضع 5 رضعات فإنه ينمو جسده من هذا اللبن. فإذا أرضعت المرأة ولدا صار ولدا لها من الرضاعة. وهذا الشخص الآن إذا جامع الحامل فإنه شارك في هذا الولد. ثم إذا ولد كيف يكون مملوكا له؟ كيف يورثه وهو لا يحل له؟ إيش معنى يورثه؟ هل معنى يورثه أنه يجعله وارثا له، يعني ولد يرثه، أم معنى يورثه أن يجعله موروثا عنه، يعني مثل السلعة تورث من بعده، وأم كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ الاستخدام ظاهر، كان العلماء اختلفوا في العبارة الأولى، منهم قال كيف يورثه أن يجعله وارثا له، يعني يجعله ولدا له، أم كيف يستخدمه أن يجعله عبدا. لأن الزوج السيد إذا وطئ الأمة وولدت منه، يعني ولدت بعد الوط، فإنه إما أن يجعل الولد ولدا له لأنه شارك في الجماع، شارك في نمو الولد، إما أن يجعله ولدا له. وهذا إيش يحل ولا ما يحل؟ لا يحل له، لأن الولد مخلوق ماء غيره. وإما أن يستخدمه ويجعله عبدا وهو أيضا لا يحل له لأنه اشترك فيه. لكن الراجح في معنى قوله عليه الصلاة والسلام كيف يورثه ما قاله ابن تيمية رحمه الله، أن معنى التوريث أن يجعله موروثا عنه، لأنه لا يمكن يجعله ولدا له وهي حامل وقريبة من الولادة. فهل يمكن أن يجعله ولدا له وهي حامل قريبة من الولادة؟ هذا بعيد كل المال. أن من فسر يورثه ويجعله ولدا له يرث منه، قالوا إذا وطئ الحامل فإن إذا طالت مدة الولادة وزادت على 6 أشهر قالوا يحتمل أن يكون الولد منه. هذا الاحتمال قريب ولا بعيد؟ بعيد كل البعد، لا سيما في هذا الحديث الذي هو سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة، لأن هذه الجملة وردت في امرأة إيش؟ قريبة الولادة، مجح قريبة الولادة، حامل قربة ولادتها، بقي عليها أيام، فكيف يظن أنه منه حتى يجعله ولدا له؟ هذا بعيد كل البعد. وذلك الأقرب اختيار ابن تيمية رحمه الله وتفسير ابن تيمية رحمه الله أنه كيف يورثه أن يجعله موروثا من بعده وهو قد شارك فيه، وأم كيف يستخدمه وقد شارك فيه، يعني أنه سيجعله عبدا، يجعله عبدا يورث من بعده ويستخدمه حال حياته. هذه صفات العبد، يستخدمه حال الحياة، وإذا مات ورثه، يعني جعله مالا يورث من بعده. إذا إنكار هنا أنه كيف يعامل معاملة العبيد وقد شارك فيه وزاد في سمعه وبصره، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وطء الحامل يزيد في سمع الولد وبصره. إذا هذا الأقرب أنه يورث ويجعله موروثا من بعده. باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع وكراهة العزل. وعن إبامة بنت واهب الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. ما معنى الغيلة؟ الغيلة هي وطء المرضع، أن يكون إنسان عنده امرأة ترضع ولدها ثم يجامع هذه المرضع، لأنها لو حملت يتأثر اللبن. وكانوا يزعمون في الجاهلية أن الولد إذا شرب لبن الحامل، المرأة أول ما تحمل، أن هذا اللبن يضره، يكون فيه فساد ويضر هذا الولد، يكون فيه ضعف وأنه يسقطه عن الفرس. فكانوا في الجاهلية لا يطعون المرأة المرضع، وإذا وطئها وحملت توقفت عن الرضاعة، لأنهم يعتقدون أن هذا اللبن، لبن المرأة إذا حملت، يضر الولد، إما أنه لا يطأ المرضع، أو إذا تبين الحمل فإنه تتوقف عن الرضاع، لأن هذا اللبن يعتقدون أنه يضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى عن الغيلة، يعني ينهى عن إرضاع الولد لبن الحامل، هذا معنى الغيلة، نهى عن أن ترضع الحامل ولدها لئلا يضره هذا اللبن. قال: حتى ذكرت أن الروم أو فارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. يعني هذا فيه نظر في الواقع، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام من الواقع أن هذا الاعتقاد غير صحيح، لأن هذا ليس أمرا دينيا، هذا أمر واقع. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى عنه للضرر، فمثلا خرج من طعام جديد وجاء واحد يسأل يقول: هل هذا حلال أو حرام؟ ماذا نقول؟ نقول: على حسب حال هذا الطعام، هل هو ضار؟ إن ثبت أنه ضار حرمناه، وإن ثبت أنه غير ضار قلنا هو حلال، لأن الإسلام أعطانا قواعد أن يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فننظر في هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تردد في اللبن، لبن الحامل، هل هو ضار أم لا، واستدل على أنه ليس بضار بالواقع فعل فارس والروم، أنهم كانوا يفعلونه ولا يضر أولادهم. فتبين بالتجربة أن هذا الكلام غير صحيح، وأن هذا اللبن لا ضرر فيه. أخذ علم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيما لم يوحى إليه فيه، له حق الاجتهاد، فإن أصاب فذاك، وإلا فإن القرآن ينزل يبين له، كما حصل في بعض المواقف التي اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصب، فنزل القرآن يصحح له. مثل إيش؟ مثل أسار بدر، شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة واجتهدوا وأخذوا الفداء، ونزل القرآن بخلاف ذلك، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أن يكثر القتل، فلم يصوب الله تبارك وتعالى هذا الرأي، لأنه لا شك أنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام باجتهاد. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني لولا أن الله سبق منه أنه لا يعذب حتى يبعث رسولا وحتى ينهى عن الأمر لعذبهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسول لم يوحى إليه نهي عن أخذ الفداء فلذلك لم يعذبهم جل وعلا، لكن لو جاء نهي وخالفوه استحقوا العذاب، ولكن حاشا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يخالف ما أمر به ربه. مثال ثاني، صلاته على المنافقين، صلاة على عبد الله بن أبي رأس النفاق، شاهد النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، قال له عمر يا رسول الله صلي عليه وهو منافق، فقال أخر عني يا عمر وصلى عليه، فنزل القرآن يصوب رأي عمر. كذلك الأسرى عمر رضي الله عنه شار بالقتل وعاد مخل الفداء، فنزل القرآن يصوب رأي عمر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنافقين على عبد الله بن أبي ثم نهاه الله عن ذلك، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لو جاءه وحي من الله هل يأمر ولا لا يأمر؟ إذا قاله من غير وحي على سبيل الاجتهاد، فلا شك أن النصوص واضحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيما لم ينزل فيه قرآن، فإن أصاب فأقره الله تبارك وتعالى، وإن أخطأ صحح له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في اجتهاده بدون وحي ليس معصوما، قد يصيب قد يخطئ لأنه بشر يجتهد بما يظهر له، قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب أقر القرآن وإن أخطأ صحح له. لكن كل اجتهادات النبي عليه الصلاة والسلام نقول إيش حق وحي، إلا ما نزل القرآن في رده وبيان أنه ليس بصواب، أما ما لم ينزل في القرآن نقول صحيح لأن الله تعالى أقره على ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها جدامة، يقال جدامة وجدامة بنت وهب أخت عكاشة رضي الله عنهم، قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقري وعن وهي وإذا الموؤودة سئلت. هذا الإشكال ذاك الوأد الخفي شبهه بالقتل، بقتل النفس لكنه خفي، يعني جعله خفيا يعني لأنه لم يقتل نفسا حقيقة على الظاهر، إنما صار سببا في عدم الحمل، وكأنه قتل الولد لكنه قتل خفي ليس قتلا صريحا ظاهرا. كانوا في الجاهلية يقتلون الأولاد قتلا صريحا، لكن لما جاء الإسلام تركوا القتل نهاهم الله عنه وصاروا يعزلون، فكأنه شبه هذا بهذا، قال القتل الصريح يقل به الأولاد والعزل كذلك يقل به الأولاد. إذن هذا الآن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن العزل سبب لقلة الأولاد، وذلك سماه الوأد الخفي. وفي الحديث السابقة قال إنما هو القدر، لا تعارض بين هذا وهذا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سبب لقلة الأولاد لكنه علق الأمر على القدر تزهيدا فيه لأنه سبب مكروه كما سبق. لكن في هذا الإشكال يعني في تعارض بين هذا الحديث وما جاء في السنة بدأ السنة الصحيح أن اليهود قالوا إن العزل هو الموؤودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطاع أحد أن يمنعه، أو قريب من هذا اللفظ. هنا قال الوأد خفي وفي ذاك الحديث كذب اليهود حينما قالوا إنه الموؤودة الصغرى. الموؤودة والوعد واحد ولا لا؟ المعنى واحد. اليهود قال الموؤودة الصغرى وهنا قال الوعد الخفي، يعني المعنى متقارب، أنه شبيه بالقتل لكنه إما يسمى قتل أصغر أو قتل خفي. النبي عليه الصلاة والسلام أثبت هنا أنه وعد، وكذب اليهود حينما قالوا إنه وعد، صار في تعارض. كيف الجمع؟ في أحد عنده جواب؟ سؤال واضح. يعني الجمع ما ذكر بعض العلماء، قالوا إن اليهود قالوه على سبيل الجزم والقطع، أنه لا يمكن أن يحصل حمل مع العزم، يعني كأنهم يعارضون قدرة الله، فكذبه النبي عليه الصلاة والسلام وقال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. هذا الآن تعليق بقدرة الله تبارك وتعالى، وأن العازل لا يمكن أن يعارض قدرة الله، هو سبب لكن لا يمكن يكون معارضا للقدرة، وأنه يمنع الحمل على سبيل الإطلاق، لا شك أن هذا غير صحيح. وأما بالنظر إلى أنه سبب يكثر معه قلة الحمل فإنه سبب صحيح، لأن الإثبات والنفي من جهات مختلفة. من نظر إلى أن أو من اعتقد أن العزل سبب قطعي لمنع الحمل فإن هذا الاعتقاد صحيح ولا خاطئ؟ كذا اعتقاد خاطئ، لأن الإنسان لا يمكن أن يغالب قدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك لما عزل ذلك الرجل عن أمته ما الذي حصل؟ حملت، أو حريص على عدم الحمل، غلبه الماء وحملت. كم من إنسان يضع لولب يحمل ولا لا؟ أنا سمعت قصة واحد وضع لولب وحمل التوأم، ليري الله تعالى العباد قدرته، وأن هذه الأمور بيد الله تبارك وتعالى، إذا شاء أن تحمل مرة حملت، وإذا قدر الله تبارك وتعالى من هذا الماء ولدا لم يستطع أحد أن يصرفه. ولكن إثبات العزل إثبات النواج من جهة أنه يكثر معه عدم الحمل. وعن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا، ما ضر ذلك فارس ولا الروم. يعني هذا رجل يقول أشفق على ولدها، يعني يشفق على ولدها أن يرضع منها وهي قد حملت. نقف كتاب الرضاع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا ارحم الراحمين. الله نبهنا ان اسبوع اخر اسبوع قبل الحج، نعود ان شاء الله في 21 من ذي الحجه. وفق الله الجميع لحب الرضا. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني غدا في درس، يعني هذا اسبوع اخر اسبوع، ليس اليوم، غدا هو اخر الدرس.